أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين وصل بنا المقام إلى النقطة الثانية قال وأما جواز السجود على القرطاس فلصحيحة علي بن مهزيار قال سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام إمام الكاظم عليه السلام عن القراطيسي والكواغد المكتوب عليها هل يجوز السجود عليها أم لا فكتب يجوز. الكلام بأنه هل يجوز السجود على القرطاس أو لا يجوز ذلك. المصنف في المتن أشار إلى جواز السجود على القرطاس. ما هو الدليل على جواز السجود على القرطاس؟ بين المصنف بأن الدليل الذي يستدل به هو صحيحة علي بن مهزيار عن الإمام الكاظم عليه السلام سأله داود بن فرقد عن القراطيسي والكواغد. طبعا هاي القراطيس والكواغد أولا قبل أن نبين الاستدلال واضح لأنه قال يجوز الإمام فكتب يجوز، يعني باعتبار هذه الرواية مكاتبة فكتب يجوز ذلك، فالاستدلال بالرواية على المدعى واضح من حيث الدلالة. يبقى أولا السند، سند هذه الصحيحة، سند الرواية محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، وواضح بأن الشيخ الطوسي لم يكن معاصرا أو من طبقة علي بن مهزيار حتى يروي عنه، فلا بد من طريق إلى علي بن مهزيار، وطريق الشيخ الطوسي إلى علي بن مهزيار طريق صحيح، حيث قال ما ذكرته عن علي بن مهزيار فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه وعن محمد بن الحسن، يعني عن أبيه وعن محمد بن الحسن، يعني عن طريقين، الشيخ أبو عبد الله بلي عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه وعن محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله الحمري وعن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار. بالنتيجة طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن مهزيار طريق صحيح، هذا بالنسبة إلى السند. إذن من حيث السند الرواية تامة سندا وكذلك تامة دلالة للوهلة الأولى. يبقى فقط شيء واحد بالرواية أو هنالك، نعم هو الإشارة إلى أنه هل أن الكواغد تختلف عن القراطيس أو لا، بأن الكواغد هو عطف بيان على القراطيس. ذهب البعض إلى أنه إما عطف بيان، يعني جاي يبين ترى المراد من القراطيس هي الكواغد، أو من قبيل عطف الخاص على العام، فالكواغد تكون خاصة فعطف الخاص والقراطيس تكون عامة. زين، يبقى شيء في دلالة الرواية وقد أشار إليه المصنف، وهو هل أن السجود على القراطيسي جائز مطلقا، يعني سواء كان متخذا من النبات أو متخذا من الملبوس أو لا، أو بشرط عدم اتخاذه من غير النبات فلا يصح أن يكون أي يجوز بشرط اتخاذه من النبات. فمرة نقول بأن الجواز جواز السجود على القراطيس مطلقا، سواء كان هذا القرطاس متخذا من النبات مثل من الخشب أو القطن أو الحرير، هذا متخذ من النبات، أو لا متخذ من الملبوس اللي هو من الكتان أو الصوف. فمرة نقول بأن الرواية ناظرة إلى الإطلاق، لا فرق بين كون القراطيس متخذة من النبات أو من الملبوس، وتارة لا نقول بأنه لا، بأنه الجواز بشرط اتخاذه من النبات، فإذا كان متخذا من الملبوس فلا يصح السجود عليه، أو لا بأنه يجوز السجود على القرطاس بشرط أن يكون متخذا من النبات ولكن لا مطلقا، بل النبات الذي لا يؤكل، مثل إيش؟ مثل القراطيس المتخذة من قصب السكر، لا يؤكل قصب السكر، أو الحشيش، هذا الحشيش لا يؤكل. فبالنتيجة ما الذي يمكن استفادته من الصحيحة؟ هل يمكن استفادة الإطلاق؟ لأن عندنا ثلاثة احتمالات، أو لا بشرط أن يكون متخذا من النباتات، أما إذا كان من الملبوس فلا يصح السجود عليه، أو لا أن يكون متخذا من النبات بشرط. شنو هذا الشرط؟ أن يكون النبات غير مأكول، أما إذا كان النبات مأكولا فلا يصح السجود عليه. فعندنا ثلاثة أقوال، شنو اللي نستفيد من الصحيحة؟ المصنف يقول يمكن التمسك بإطلاق الصحيحة المذكورة. والإطلاق ماذا يعني؟ الإطلاق يعني أنه سواء كان متخذا من النبات أو سواء كان متخذا من الملبوس فيجوز السجود على من يجوز السجود على القرطاس، إلا أن المصنف شكك في هذا الإطلاق. يا أبو وين وجه التشكيك بالإطلاق؟ قال لأنه أكفت قضية لا بد من الالتفات إليها، وهي أنه يشترط التمسك بالإطلاق أن يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد إثباتها، والجهة التي نريد أن نثبتها هي الإطلاق، سواء كان متخذا من النبات أو سواء كان متخذا من الملبوس، النبات مأكول أو غير مأكول، مع أن الرواية المذكورة ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي في صدد عدم مانعية الكتابة من جواز السجود على القرطاس. وإذا رجعنا للرواية يمكن أن نلاحظ هذا الشيء، قال عن القراطيس والكواغد المكتوب عليها هل يجوز السجود عليها أم لا، فكتب يجوز. فالكلام وين؟ الكلام بأنه الكتابة مانعة أو ليست بمانعة، الرواية تتحدث عن هذه الجزئية، لا تتحدث عن الجهات الأخرى، وهو أن القرطاس سواء كان متخذا من النبات أو من الملبوس، ولذلك لا يمكن التمسك بإطلاق هذه الرواية، لأن الرواية غير ناظرة إلى الجهة التي يراد إثبات الإطلاق لها. واضح شيخ علي؟ هذا ما أشار إليه المصنف. قال أما جواز السجود على القرطاس فلصحيحة علي بن مهزيار، قال كنا هاي مكاتبة لأن واضح من كلام الإمام، فكتب يجوز. قال سأل داود بن فرقد أبا الحسن الكاظم عليه السلام،
سأل علي بن مهزيار اللي تقول كتاب عندي، لو شنو شلون
سأل
يعني،
سأل يعني بكتاب بعث له،
يعني يقصد سؤال الكتاب أنا شفته،
وهذا الكتاب أنا اطلعت عليه. عن القراطيس والكواقد المكتوب عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب يجوز وغيرها من الروايات الأخرى. جيد. وهل يجوز السجود عليه مطلقا؟ هاي مطلقا شنو؟ سواء كان سواء اتخذ من النبات أو من غير النبات، أو بشرط عدم اتخاذه من غير النبات كالحرير والصوف، هذا الأمر الثاني، يعني أن يكون متخذا منين؟ أن يكون متخذا من غير النبات. واضح الشيخ علي؟ جيد. وهي عدم اتخاذه من غير النبات، هذا نفي، النفي إثبات، عبارة المصنف فيها نوع من الغموض، بشرط عدم اتخاذه من غير النبات، يعني شنو؟ أي يجوز بشرط اتخاذه من النبات كالحرير والصوف، أو بشرط اتخاذه من النبات غير المأكول والملبوس. أقوال ثلاثة، وما يمكن التمسك بإطلاقه هو الصحيح المذكورة، ولكن قد يشكك فيه، فيه علم الراجع الشيخ علي، فيه بالإطلاق، بأن نظر الصحيحة إلى عدم مانعية الكتابة من جواز السجود على القرطاس، وليست بصدد إثبات جواز السجود عليه لينعقد لها إطلاق. هذا واضح؟ جيد. قال ثالثا، وأما اعتبار السجود على الأعضاء الستة مضافا للجبهة، فما هو الدليل على ذلك؟ أيضا المصنف قال لصحيحة زرارة، قال أبو جعفر الباقر عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي رافع هسره نشي، هاي النقطة الرابعة، على الأعضاء الستة مضافا إلى الجبهة، شنو الدليل على ذلك؟ يشترط السجود على المساجد السبعة، الدليل على ذلك قال لصحيحة زرارة، هذه الصحيحة مروية عن محمد بن الحسن، واضح بعد الشيخ الطوسي، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، عن ابن نجران وهو عمرو بن مسلم التميمي، ثقه النجاشي هذا الرجل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة. يبقى لابد من معرفة الطريق بين الشيخ الطوسي وبين محمد بن علي المحبوب ابن محبوب، والشيخ الطوسي له إلى ابن محبوب ثلاث طرق، يكفينا صح الطريق واحد. الآن خلينا نشوف دلالة الرواية على المدعى. قال أبو جعفر الباقر عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين. واضح هذا. النقطة الرابعة، وأما وجه الأفضلية على ما ذكر بأنه الأفضل هو السجود على التربة الحسينية، فلما رواه معاوية بن عمار، الرواية أيضا عن الشيخ الطوسي، وطريق الشيخ الطوسي إلى معاوية بن عمار طريق صحيح كما في الفهرست. رواه معاوية بن عمار: كان لأبي عبد الله خريطة ديباج، الظاهر بأنها وعاء من جلد أو غيره، وعاء من حرير يشد على ما فيه مثل الكيس، خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه، ثم قال: إن السجود على تربة أبي عبد الله يخرق الحجب السبعة. الآن لا بأس بالإشارة إلى ما هو المراد من الحجب السبعة التي ذكرت في الرواية. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء علق على الرواية قائلا: لعل المراد من الحجب هي الحاءات السبعة من الرذائل التي تحجب النفس عن الاستضاءة بأنوار الحق. شنو ذن الحاءات السبعة التي تحجب النفس عن الاستضاءة بنور الحق؟ قال: هي الحقد والحسد والحرص والحماقة والحيلة والحقارة. سوى الحدة ضيف لها، أنا لم يعني أراجع ما هو المراد من الحدة. فالسجود على تربة الحسين عليه السلام وعلى تربة الإمام الحسين عليه السلام يخرقها ويبدلها بالحاءات السبعة من الفضائل، وهي الحكمة والحزم والحلم والحنان والحصانة والحياء والحب. هذا بعد تعبير الشيخ كاشف الغطاء صاحب البحار رحمة الله عليه، أيضا علق على هذه الرواية، قال: إن خرق الحجب السبعة كناية عن قبول الصلاة ورفعها إلى السماء، وقد يكون وجيها هذا التوجيه، أو على حد تعبير الشيخ كاشف الغطاء بتعبير آخر، هو سر الصعود والعروج من التراب إلى رب الأرباب، ولكن التراب المخصوص تراب قبر سيد الشهداء سلام الله عليه. هسه تعبير صاحب البحار بأنه خرق الحجب السبع كناية عن قبول الصلاة ورفعها إلى السماء، هذا قد يلاحظ عليه بأنه معنى ذلك أن كل الذين يصلون على تربة سيد الشهداء فالصلاة مقبولة. يمكن أن يشكل بهذا الإشكال، ولكن يجاب على هذا الإشكال بأنه تربة سيد الشهداء فيها مقتضي لقبول الصلاة، وتحقق المقتضي لوحده لا يحقق المقبولية، فلا بد من رفع الموانع. العلامة المجلسي ناظر إلى تحقق المقتضي مع رفع الموانع. جيد جدا. الميرزا أبي الفضل الطهراني أيضا علق على هذه الرواية، قال: المراد من الحجب السبعة في حديث معاوية بن عمار السماوات السبع، والمقصود من العروج عروج الصلاة من الملأ الأعلى وبلوغ القرب الحقيقي من الله سبحانه وتعالى. شيخ جعفر التستري أيضا علق على هذا الحديث، قال: خرق السماوات السبع للصعود. الشيخ وحيد الخرساني خصمها، قال: لا مجال لأن نفقه هذا الحديث، فإن عقولنا لا تصل إلى إدراك المعنى الحقيقي لهذا الحديث، ولهذا فهو سر من الأسرار. وهذه طريقة الشيخ الوحيد حفظه الله في روايات أهل البيت، بعض الروايات اللي هي عالية المضامين، عالية المضامين بأنه يعلق عليها الشيخ، يقول بأن عقولنا لا تستطيع أن تدرك المعنى الحقيقي لمرادات الأئمة عليه السلام. ولذلك هو يعبر في زيارة الحسين سلام الله عليه في قول الإمام الصادق: أشهد أن دمك سكن الخلد واقشعرت له خلة العرش مع أظلة الخلائق. فهو يعبر تعبيره واي لطيف، يقول إذا كان دم الإمام الحسين عليه السلام مسكنه الخلد، فإذن أين هي روح الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال أصلا جاء الإمام الصادق يعرف بدم الحسين، يعرف الحسين من خلال دمه. ولذلك قال: لا نعرف ولا ندري أين هي روح الحسين صلوات الله وسلامه، روح أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فمعروف على الشيخ الوحيد أن هذه الالتفاتات وهذه النكت. على أي حال، وروى الشيخ الصدوق، وهذه الرواية مرسلة، عن الإمام الصادق عليه السلام السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرضين السبعة، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبحا وإن لم يسبح بها. الحمد لله. وهاي يعني من القضايا التي انفرد بها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ثم أن المصنف يقول: على أننا في غنى عما ذكره، يعني ما نحتاج إلى دليل، ويكفينا كونها التربة التي سال عليها في سبيل إرجاع الحياة إلى خط الإسلام دم فلذة كبد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ومن فاز بنصرته من أهل بيته وأصحابه الكرام، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. النقطة الخامسة: وأما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء فلصحيحة الفضيل وبريد العجلي عن أحدهما. أولا الكلام وين؟ الكلام بأنه موضع السجود قلنا بأنه لابد أن يكون من غير المأكول والملبوس، فهل هذا الاعتبار يسري إلى بقية مواضع السجود من الركبتين والإبهامين والكفين، فأيضا يشترط فيهما أن لا يكون على مما يؤكل أو يلبس أو لا؟ المصنف يقول: لا، لا يشترط، حتى إذا كانت بقية أعضاء السجود على مما يؤكل أو يلبس فلا إشكال في ذلك، وإنما هنالك خصوصية للروايات الواردة التي جعلت خصوصية لموضع الجبهة فقط. طيب شنو الدليل على ذلك؟ يعني دليل النفي وعدم إثبات الشرطية التي أثبتناها في السجود. المصنف قال: لصحيحة الفضيل وبريد العجل عن أحدهما. الرواية من حيث السند راح تجينا الدلالة على المدعى. من حيث السند: محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن عمرو بن أدينة عن الفضل بن يسار وبريد بن معاوية جميعا. الرواية صحيحة لا مشكلة فيها من حيث السند، لكن من حيث الدلالة
إبراهيم بن هاشم أبو علي ما له توثيق خاص،
بس قد يستفاد من توثيق عام كما مر، أو لا قد يستفاد من قرائن التوثيق له، وهذا تقدم أشرنا سابقا. ولذلك المرحوم سيد الحكيم عندما ترد رواية السيد محسن عندما ترد رواية عبر عنها الحسنة إذا كان فيها إبراهيم ابن هاشم، لكن كما أشار إليه البعض من الأعلام بأن إبراهيم ابن هاشم هو الذي نقل حديث الكوفيين إلى قم، مع أن قم كانت مدرسة متشددة لا تقبل بأي أحد، فلو لم يكن ثقة ودرجة عالية من الوثاقة لطرده القميون كما فعلوا مع غيره، فهاي قرينة على أنه كان من الثقات، ولذلك البعض يعبر عنها حسنة كما السيد الحكيم. خل نجي إلى دلالة الرواية على المدعى. قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوفي إذا كان يسجد على الأرض. طبعا ليس المقصود في قول الإمام بالقيام القيام كهيئة، وإنما المراد منه ما يقابل السجود بقرينة فيما إذا كان يسجد على الأرض. بلي يعني ما يقارن السجود، أنت الآن السجود على الجبهة ما يقارنه،
يعني غير السجود هذا قيام يعتبرونه،
هذا يعتبرونه قيام وإن كان من نبات الأرض، واضح؟ فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه، هذا مضافا إلى القصور في المقتضي. شنو قصور المقتضي؟ يعني الروايات قاصرة عن شمول المساجد الأخرى الستة لشرطية اعتبار ما يسجد عليه أن يكون مما لا يؤكل ولا يلبس، باعتبار عندنا أدلة دلت على شرطية أن يكون مسجد الجبهة مما لا يؤكل ولا يلبس، واضح؟ فهذه الروايات بحد ذاتها قاصرة عن شمول المساجد الستة البقية. احنا عندما نرجع للرواية، الرواية ما تدل على أن المساجد الستة مشمولة بذلك، ولو حصل شك، زين، ولو حصل شك في ذلك فيتمسك بالبراءة. البراءة بعدم الشرطية، لأنه قلنا بأنه هذا إرشاد إلى بطلان الصلاة أو عدم بطلان الصلاة، فالبراءة نفي الشرطية. قال: هذا مضافا إلى القصور في المقتضي لاعتبار مماستها، فإن الأمر بالسجود على الأرض ونباتها منصرف إلى وضع الجبهة، واضح روايات، عندما نرجع الروايات منصرفة إلى وضع الجبهة التي تقدمت الإشارة إليها بخصوصها، ومعه يتمسك بالبراءة من اعتبارها بلحاظ الباقي، واضح إن شاء الله. جيد. قال: وأما لزوم الذكر فيه بالنحو المتقدم في الركوع فلوحدة النصوص فيها، كما تقدمت في الركوع كذلك النصوص هي ففي صحيحة هشام: وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وفي صحيحة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من القول في الركوع والسجود 3 تسبيحات، تقدمت سبحان ربي العظيم وبحمده، أو قدرهن مترسلا يعني مسترسلا. ايش كاتب يمك؟
مترسلا
بعد شد مالي، مترسلا يعني الإرسال، والترسل هو التأني والتأمل. أن يكون ببطء يعني ترسل النار، وليس له ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح. زي جاب الإمام هاي باعتبار أنه جائز عند العامة كلمة سبح 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 يكفي،
ولا كرامة مو صحيح.
ها؟
ولا كرامة مو
صحيح. إيه مو صحيح. وليس له ولا كرامة أن يقول، والجمع يقتضي التخير. تتذكر شيخ علي ما نعيد كذلك الأخوة بأنه مر في الركوع بأن هنالك ثلاث طوائف من الروايات، رواية بأنه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، ورواية سبحان الله سبحان الله ثلاث مرات، سبحان ربي الأعلى وبحمده مرة واحدة، سبحان الله سبحان الله ثلاث مرات، أو بقدرها مطلقا يعني مطلق الذكر. وقلنا هذه الروايات كيف الجمع بينها؟ قلنا هذه الروايات يمكن الجمع بينهما، والجمع بينهما يدل على التخيير، أي أنت مخير بين أي واحد من هذه الأذكار. كذلك في مسألة الركوع السابع، وأما لزوم الطمأنينة فيه فلصحيحة بكر بن محمد الأزدي، يعني يجب في الركوع في السجود عفوا الطمأنينة. شنو الدليل على ذلك؟ قال لصحيحة بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام سأله أبو بصير وأنا جالس عنده إلى أن قال وإذا سجد فلينفرج وليتمكن. الانفراج إشارة إلى اليدين، عندنا يستحب أن يفرج يديه. وليتمكن، قلنا التمكن كما تقدم في مسألة الركوع قلنا التمكن يستدل بهذه الرواية إذا كان المراد من التمكن هو شنو؟ هو الطمأنينة، مع أنه يوجد احتمال آخر. الركوع هاي مرت علينا، قلنا الاحتمال إذا ركع فليستقر في ركوعه ويطمئن ويطمئن، هاي احتمال من احتمالات التمكن. الاحتمال الثاني المراد من التمكن عدم الاستعجال، ولذلك لا بد من تنقيح ما هو المراد من التمكن. فإذا ورد هذا الاحتمال، وهذا الاحتمال يعني محتمل أن يكون شنو؟ الاستقرار والطمأنينة، ويحتمل أن يكون عدم الاستعجال، وفي هذه الحالة الرواية ستكون مجملة، وإذا كانت مجملة فلا يتمسك بها على المدعى، بل لا بد من الرجوع إلى روايات أخرى. قال بالتقريب أن الأمر فيها للإرشاد إلى شرطية التمكن والاستقرار، واضح في تحقق السجود الشرعي، يعني يشترط في السجود الشرعي التمكن والاستقرار. فالرواية ترشد إلى أن السجود الشرعي لا بد من تحقق الاستقرار والطمأنينة، وبالالتزام تدل على اشتراطه أثناء الذكر الواجب. واضح إن شاء الله. بعد إذا كان في أثناء السجود يشترط التمكن والاستقرار يعني الطمأنينة، ف فلازمه أيضا يشترط ذلك في الذكر الواجب، وبالالتزام تدل على اشتراطه أثناء الذكر الواجب للزوم إيقاع الذكر المأمور به أثناء السجود الشرعي. وقلنا بأن السجود الشرعي يشترط فيه أن يكون عن استقرار، بل قد تدل على اشتراطه في الذكر المستحب أيضا للتقريب بعينه. ثامنا، وأما لزوم رفع الرأس من السجدة الأولى والجلوس منتصبا فما هو الدليل عليه؟ قال: فلصحيحة أبي بصير قال أبو عبد الله: وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك. واضحت الدلالة. أما اعتبار التساوي فيما ذكر فيأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.